يا غريب يا مظلوم كربلاء، أحبيب أنت إلى الحسين حبيب
وطاعتك فرض عليّ.
والله يا بن بنت النبي ناقة طعاني بالسيف والخطي وبالنار حرقاني وذروا عظامي بالهوى وتالي مشراني سبعين مرة الفعل يجري علي والله يا ابو السجايا كل شيء عدت تفنى ولا تهتك كل شيء عدت تفنى ولا تهتك عيالك والتفت لاصحابك وعبرات جرية قالهم يا فرسان الحرام كلكم تسمعون باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون وليكون سادتكم بني هاشم يحملون بعد ما ننفني كلنا سوية قال البطل عباس ما ترضاش يمنا قال البطل عباس ما ترضى المطلوب اخونا والحرام كلها حرام وان كان ثار الحرام يتقدم على ابنا منشور بيدي واخوتي يمشوك فيا
تفضلوا إلى قدام جزاكم الله خير.
خلال هذا المقطع الشريف لسيدتنا الصديقة الزهراء عليها السلام يكون حديثنا هذه الليلة حول ثقافة فلسفة الأحكام الشرعية وأهميتها في حياة الإنسان، وكلامنا حول هذا الموضوع ينصب في نقاط ثلاث: النقطة الأولى في بيان المراد من ثقافة فلسفة الأحكام، والنقطة الثانية في بيان أهمية ثقافة الأحكام، أهمية ثقافة فلسفة الأحكام، والنقطة الثالثة في بيان شمولية فلسفة الأحكام وعدم شموليتها. نأتي إلى بيان النقطة الأولى، وهي بيان ثقافة فلسفة الأحكام. ما هو المقصود وما هو المراد من ثقافة فلسفة الأحكام الشرعية؟ نحن عندما نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع، موضوع ثقافة فلسفة الأحكام، نحتاج بداية أن نوضح المقصود من هذا المصطلح. الأحكام الشرعية والفروع الفقهية التي تذكر في كتب الفقه، يقول علماء الشيعة بأنها تابعة للمصالح والمفاسد. الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، يعني ماذا؟ يعني بأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بأمر إلا ومن ورائه مصلحة، ولم ينهى عن أمر إلا ومن ورائه مفسدة. فالشيعة يقولون خلافا لبعض الفرق بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. شلون؟ خل أبين لك. الأحكام الشرعية لها علل ولها حكم. حكم الشرعي كوجوب الصلاة، كجواز مثلا النكاح، كبقية الأحكام الشرعية المتعددة، كل حكم شرعي كان حكما عبادتيا أم كان حكما معاملاتيا، الحكم الشرعي له علة وله حكمة. شنو المراد من العلة؟ علة الحكم. وما هو المراد من الحكمة؟ حكمة الحكم. تأملوا أيها الإخوة، المراد من علة الحكم، علة الحكم هي التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، فإذا وجدت هذه العلة وجد الحكم، وإذا انتفت وانعدمت العلة انعدم الحكم. وأما حكمة الحكم، حكمة الحكم ما هي؟ حكمة الحكم المراد منها المصلحة التي تترتب على الحكم. خل أبين لك بمثال. الآن الإنجاب وتشكيل الأسرة، الإنجاب وتشكيل الأسرة، الإنجاب وتشكيل الأسرة، هل هو علة للحكم بتشريع الزواج، أم أن الإنجاب وتكوين الأسرة حكمة للحكم بتشريع الزواج؟ عندنا حكم شرعي وهو جواز الزواج وجواز النكاح. علة هذا الحكم ما هي؟
حكمة هذا الحكم ما هي؟ نأتي إلى تكوين الأسرة والإنجاب. نقول الإنجاب وتكوين الأسرة علة للحكم بجواز الزواج أم لا حكمة حكمة ومصلحة؟ إذا قلنا بأنه علة يعني لا يجوز الزواج إلا إذا توفرت هذه العلة الإنجاب وتكوين الأسرة، معنى ذلك لا يجوز الزواج بالعقيمة ولا يجوز الزواج بالرجل العقيم. هذا لو قلنا بأن الإنجاب علة للحكم، يعني الحكم يدور مداره وجودا وعدما، لكن نحن نقول الإنجاب ليس علة لحكم جواز الزواج، الإنجاب ليس علة وإنما هو حكمة. حكمة يعني ماذا؟ يعني مصلحة. من جملة مصالح تشريع الزواج ماذا؟ الإنجاب وتكوين الأسرة. فيقال هذه حكمة للحكم وليست علة للحكم. أبين لك بمثال آخر، القرآن الكريم يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أقرى. المرأة المطلقة من جملة أحكامها في الشرع الإسلامي بأنها لا بد أن تعتد بعد الطلاق، ولا يجوز لها الزواج برجل آخر بعد طلاقها مباشرة وقبل العدة. لماذا؟ حتى لا تختلط الأمثال، حتى لا تختلط الأمثال. لو صورنا إنسان غاب عن زوجته سنة كاملة وبعد السنة الكاملة طلقها بحيث علمنا علما يقينيا وقطعيا بأن المرأة المطلقة غير حامل، بعد سنة من فراقه لها طلقها، نعلم علما يقينيا بأنها ليست حاملا منه، مع ذلك يجب عليها ماذا؟ يجب عليها أن تعتد، يجب عليها أن تعتد. لماذا؟ لأن استبيان الحمل وعدم اختلاط الأنساب حكمة للحكم بوجوب التربص وليس علة له. لو كان علة لقال الشارع لا يجب، هذه تعلمون بأنها غير حامل فلا يجب أن تتربص، لأن الحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما، فهذه حكمة وليست علة. إذن الأحكام الشرعية أيها الإخوة تارة لها علل وتارة لها حكم، حكم وعلل. أنت الآن قد تسألني سؤالا تقول إذا قطعنا في بعض الموارد بعدم وجود فلسفة الحكم، خب لماذا الإسلام يلزم المكلف بالعمل بالحكم؟ الآن المطلقة، المطلقة التي نعلم بعدم حملها، لماذا الشارع يلزمها بالعدة غير الحكمة؟ هي عدم اختلاط الأنساب بحيث لا يعلم أن الحمل من هذا الرجل السابق أم من الرجل الجديد. الآن نعلم بأنها ليست حامل من الرجل السابق فيكون حملها من الرجل الجديد، لما الشارع يلزمها بالعدة؟ تأملوا أيها الإخوة، الأحكام الشرعية وفلسفة الأحكام مبنية على أساس الأكثرية ومبنية على أساس أغلبية الأفراد وعلى أساس أغلبية الحالات. شلون يعني؟ يعني الآن مثلا القوانين الوضعية، القوانين الوضعية عندك قانون مروري لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الإشارة الحمراء، هذا قانون. لماذا لا يجوز له التجاوز؟ يقول القانون من أجل الحد من الحوادث المرورية، إذا لم نضع هذا القانون تتأزم الحوادث المرورية وتتكثف، فلا بد من وضعه. هذه هي فلسفة القانون. يجي إنسان يشوف الشوارع خالية ليس فيها أحد، أصلا لا يوجد أحد، لا سيارة ولا مارة يمر، يمسكه المرور يقول له لما خالفت النظام، يقول غير أنتم فلسفة الحكم والقانون عندكم هي عدم حصول حوادث مرورية، أنا الآن أجزم بعدم حصول الحادث المروري فخالف، لأنني أجزم بعدم تحقق الفلسفة، فلسفة القانون. يقول له القانون هذا المنطق غير مقبول، لماذا؟ لأن القانون قانون عام يوضع بلحاظ الأكثرية وبلحاظ أغلبية الأفراد، لو وضع القانون ليس على نحو عام يصيبه الضعف، يفتقد عنصر القوة، يصيبه الاضطراب، تالي كل واحد يخالف القانون ويقول أنا مستثنى لأن فلسفة الحكم ما تشملني. كذلك الحكم الشرعي، الحكم الشرعي الله سبحانه وتعالى فلسفته جعلها بلحاظ أغلبية الأفراد وبلحاظ أغلبية الحالات. الآن عندنا حكم شرعي الذي دائما ما يتعرض له المتعرضون والمنتقدون للإسلام، وهو لماذا الإسلام جعل في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ولماذا؟ نقول أن فلسفة ذلك هو أن النفقة وإعالة الأسرة ومسؤولية الأسرة على عاتق الذكر، لذلك جعل له الإسلام نصيبين وجعل له حظين، لذلك جعل له الإسلام. هذه فلسفة الحكم وحكمة الحكم. بعض الأحيان يكون طفلا صغيرا رضيعا، رضيعا مع ذلك يعطى ضعفين، فهنا فلسفة الحكم غير متحققة. إذا كانت فلسفة الحكم هي إعالته للأسرة وإنفاقه للأسرة، هذا طفل رضيع وطفل صغير، لماذا يعطى ضعفين وهو ليست عنده أسرة وليست عنده عائلة؟ قول العلماء لأن فلسفة الأحكام يلاحظ فيها حال الأكثرية وحال الأغلبية، لا يلاحظ فيها حال الأفراد في جميع حالاتهم وفي مختلف حالاتهم. تشرع الأحكام وفلسفة الأحكام عفوا بلحاظ الأكثرية. خلاصة ما نريد أن نقول بأن الأحكام الشرعية أيها الإخوة لها علل ولها حكم. علل الأحكام الشرعية التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما نحن في أغلب الأحيان لا نعلم بها. شنو علة الصلاة؟ لا نعلم. ما هي علة وجوب الحج؟ لا نعلم. ما هي علة وجوب الصيام؟ لا نعلم. علل الأحكام لا نعلم بها، ما نعلم به هو حكم الأحكام، مصالح الأحكام. أما العلل التي يدور عليها الحكم الشرعي وجودا وعدما فلا نعلم بها. بعد بيان هذا نرجع نقول ما هو مقصودنا من ثقافة فلسفة الأحكام الشرعية؟ مقصودنا من ثقافة فلسفة الأحكام الشرعية هو الاطلاع والتعرف على حكم الأحكام. ما هي الحكمة من تشريع الصلاة؟ ما هي الحكمة من تشريع الخمس؟ ما هي الحكمة من تشريع الصيام؟ ما هي الحكمة من تشريع هذه الأحكام الشرعية المتعددة في العبادات وفي المعاملات وفي غيرها؟ هذا هو المقصود من مصطلح ثقافة فلسفة الأحكام الشرعية. ببيان هذه النقطة ننتقل إلى بيان النقطة الثانية، وهي بيان أهمية ثقافة فلسفة الأحكام الشرعية في حياة الإنسان. قبل الدخول في هذه النقطة لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. قد يقول إنسان نحن أناس آمنا بالإسلام وبرسالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وبالأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، ومقتضى كوننا آمنا بهم أن نتعبد بالأحكام الشرعية. قالوا صلي نصلي، قالوا انصوم انصوم، قالوا انحج انحج. بعد ليش الصلاة وليش الحج وشنو الحكمة من الصيام وشنو الحكمة من الخمس؟ هذا مو شغلي أنا الإنسان، أنا إنسان متعبد بالأحكام الشرعية. الإمام قال صلي صليت، الشارع قال صم صمت، الشارع قال حج حجيت. بعد لماذا الحج؟ شنو الحكمة من ورائه؟ شنو الحكمة من وراء الصلاة؟ هذه مو وظيفتي أنا، أنا وظيفتي التعبد ليس إلا. نحن نقول هذه النظرة نظرة خاطئة. الإنسان المؤمن، الإنسان الذي ينتمي إلى هذا الدين المبارك، يجب أن تكون عنده ثقافة فلسفة الأحكام، لا بد أن يكون عنده هذا النوع من الثقافة. لماذا؟ أولا ثقافة فلسفة الأحكام تكسب الإنسان وتزيد الإنسان اطمئنانا بعمق التشريع الإسلامي وبأصالة التشريع الإسلامي. الإنسان المطلع على فلسفة الأحكام يكون عند زيادة اطمئنان بأصالة التشريع، وأن التشريع ما شرع عبثا، أن الصلاة ما شرعت لغوا، وأن الصيام ما شرع عبثا بل شرع لمصلحة، وأن الإسلام عندما نهى عن الزنا ونهى عن سماع الموسيقى ونهى عن سماع الأغاني ما شرع ذلك عبثا، وإنما شرع ذلك لمصلحة. متى تكون عند الإنسان زيادة اطمئنان بأصالة التشريع وبقوته وبعمقه؟ إذا كانت عنده معرفة بفلسفة الأحكام. لذلك من الأمور المهمة جدا في العملية التربوية التركيز على ثقافة فلسفة الأحكام. المسألة ليست فقط أن تربي ولدك على الصلاة، وليست المسألة فقط أن تربي ابنتك على الحجاب، وليست المسألة فقط أن تجبر ولدك على الصيام، لا، المسألة المهمة هي بيان فلسفة الأحكام للطفل حتى يعيش حالة من القناعة وحالة من التفاعل مع الأحكام الشرعية. عندما يعرف الطفل لماذا شرعت الصلاة، لماذا أنت تلزمه بالصلاة، ما هي فائدة الصلاة، ما هي مصلحة الصلاة، تكون عند الطفل حالة من التفاعل وحالة من الاقتناع بتشريعات الإسلام وبأصالتها. فإذا من الأمور الضرورية في العملية التربوية للأبناء للأجيال للأطفال بيان فلسفة الأحكام لهم. أنت عندما تلزمين ابنتك بالحجاب، دع ابنتك تلبس الحجاب مع القناعة التامة، مع الاقتناع بأن الحجاب من صالحها وليس شيئا يضرها. شلون هذا؟ إذا بينت الأم لابنتها وبين الأب لابنته فلسفة تشريع الحجاب ولماذا أمرنا الله بالحجاب. إذن أولا تكمن أهمية فلسفة ثقافة فلسفة الأحكام في زيادة الاطمئنان بأصالة التشريع وعمقه، هذا أولا. ثانيا أهمية ثقافة فلسفة الأحكام تبرز في زيادة الشوق والاندفاع عند الإنسان نحو الإطاعة والامتثال. الإنسان إذا عرف فلسفة الأحكام الشرعية يكون عنده شوق وقوة واندفاع نحو امتثال وإطاعة الأوامر الشرعية. عندما أنا أعرف أنا الآن أريد أن أذهب إلى الحج، لماذا الحج؟ لماذا أطوف حول البيت الحرام؟ لماذا أسعى بين الصفا والمروة؟ لماذا أرمي الجمار الثلاث؟ فلسفة هذه الأحكام ما هي؟ الإنسان الذي يذهب إلى الحج وهو يعرف فلسفة أحكام الحج صار عند حالة من الاندفاع لامتثال هذه الأحكام والشوق إليها. أما الإنسان الذي يجهل فلسفة أحكام الحج لا تكون عنده حالة من الاندفاع والشوق لامتثال الأحكام الشرعية كما عند ذلك الإنسان، بل بعض الناس بعكس ذلك، بعض الناس يذهب إلى الحج ويتأسف من عنائه ويتأسف من تعبه. شنو هذا؟ شنو هذا الحج؟ طواف وساعي ورامي وروح عرفات وروح منى وروح مزدلفة، ما يرجع الإنسان إلا وقد أنهك جسده، ويرجع وحالته غير متلائمة مع فريضة الحج وشعائرها. لماذا؟ لأنه لم يكن يفعل أفعال الحج ويمارس أحكام الحج مع قناعة تامة ومع شوق ولهفة للإطاعة والامتثال، بخلاف الإنسان العارف بفلسفة أحكام الحج. لذلك نرى بأنه من الأمور المهمة ومن الوظائف المهمة على حملات الإرشاد، على حملات الحج الدينية، الاعتناء بالجانب التوعوي فيما يتعلق بفلسفة أحكام الحج من أجل ترغيب الحجاج إلى القيام بأعمال الحج. من الضروري جدا أن تأخذ الحملة الدينية على عاتقها، أن تبين للناس ولمن ينتمي إليها فلسفة أحكام الحج. إذن ثقافة فلسفة الأحكام تجعل الإنسان يتوجه ويمتثل الأحكام الشرعية بكل شوق ولهفة. إذن فلسفة الأحكام الشرعية أيها الإخوة أمر ضروري في حياتنا، حاجة روحية عندنا، حاجة فكرية عندنا. لا يمكن أن نشبع نهم الروح ولا يمكن أن نشبع نهم الفكر تجاه الأحكام الشرعية إلا عن طريق ثقافة فلسفة الأحكام والتعرف على فلسفة الأحكام الشرعية. هذه نقطة ثانية تعرضنا لها باختصار. نقطة ثالثة نتعرض لها وبها الختام هي بيان أن فلسفة الأحكام الشرعية هل لها طابع شمولي أم ليس لها طابع شمولي؟ شلون؟ توجهوا أيها الإخوة، الآن بينا بأن من المهمات والضروريات في حياة الإنسان ومن جملة احتياجاته الفكرية والروحية أن يتعرف على فلسفة الأحكام الشرعية. أنت الآن تسأل هذا السؤال، هل يمكن أن أتعرف على فلسفة جميع الأحكام الشرعية؟ جميع الأحكام الشرعية التي كلفني بها الشارع يمكن أن أتعرف على فلسفتها أو لا؟ بعض الأحكام يمكن التعرف عليها وبعض الأحكام لا يمكن التعرف عليها. نبهوا أيها الإخوة، الأحكام الشرعية بلحاظ فلسفتها تنقسم إلى أقسام أربعة. أحكام الشرعية بلحاظ فلسفتها تنقسم إلى أقسام أربعة. القسم الأول من الأحكام الشرعية هو القسم الذي له فلسفة واضحة، فلسفة بينة، وقد تكون فلسفته من المستقلات العقلية. شنو معنى المستقلات العقلية؟ يعني الأمور البديهية التي يدركها كل عاقل، الأمور البديهية التي يدركها جميع العقلاء كقبح الظلم وحسن إعانة الآخرين، هذه يقال لها مستقلات عقلية في علم الفلسفة وفي علم الأصول. هناك بعض الأحكام الشرعية فلسفتها واضحة، بل قد تكون من قبيل المستقلات العقلية. شلون؟ مثلا حرمة السرقة من جملة الأحكام الشرعية، حرمة السرقة، فلسفة هذا الحكم، فلسفة حرمة السرقة، فلسفة بينة وفلسفة واضحة ولا تحتاج إلى مزيد إيضاح. التعدي على الآخرين يحرم على الإنسان أن يتعدى على غيره، هذا أيضا حكم شرعي فلسفته واضحة، بل هي من المستقلات العقلية. فأول قسم من أقسام الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية ذات الفلسفة الواضحة، هذا قسم. القسم الثاني من الأقسام الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية التي ليست فلسفتها من المستقلات العقلية، ولكن الأئمة والقرآن والشارع المقدس بيّن فلسفة هذه الأحكام. الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بيّن القرآن فلسفة تشريع الصلاة أو مصلحة من مصالح تشريع الصلاة. تقرأ في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام طريق إلى التقوى، هذه فلسفة لحكم الصيام بينها الأئمة. السيدة الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها الشريفة التي هي محل اعتناء الأئمة ومحل اعتناء العلماء، حيث يأمرون أولادهم بحفظها، خطبة السيدة الزهراء تشتمل على الكثير من المعارف والكثير من الأسرار والكثير من الكنوز التي ينبغي أن نربي أولادنا على حفظها وعلى إدراك معانيها. السيدة الزهراء في خطبتها تعرضت إلى فلسفة الكثير من الأحكام الشرعية. تقول صلوات الله وسلامه عليها: فجعل الصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس وزكاة ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشييدا للدين. وتتعرض الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها لبيان مجموعة من فلسفات الأحكام التي ينبغي على الإنسان أن يلتفت إليها. إذن القسم الثاني من الأحكام الشرعية الأحكام التي بيّن الأئمة فلسفتها وبيّن القرآن فلسفتها. القسم الثالث من الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية التي فلسفتها ليست من المستقلات العقلية وليست مما بيّنها الأئمة، ولكن بمرور الزمان وتقدم العلم اكتشف العلم الحديث بعض جوانب فلسفتها وبعض المصالح من فلسفتها. شلون؟ مثلا أكل لحم الخنزير من المحرمات الشرعية، أكل لحم الخنزير، شنو المصلحة؟ شنو المصلحة من تحريم لحم أكل الخنزير ومن تحريم أكله؟ هل هناك مفسدة من ورائه؟ العقل لا يتصور ذلك، والأئمة عليهم السلام بحسب ما وصل إلينا من الأدلة والروايات لم يبينوا ذلك، لكن تقدم العلم وتطور العلم الحديث واكتشف لماذا الإسلام حرم أكل لحم الخنزير. وجد العلم بأن لحم الخنزير يحتوي على الديدان سريعة التكاثر في جسد الإنسان، بل في بعض الإحصائيات وبعض الكتب العلمية بأن كيلو واحد من لحم الخنزير يحتوي على 4 مليون دودة، كيلو واحد من لحم الخنزير يحتوي على 4 ملايين دودة. هذه اكتشفها العلم الحديث وبينها العلم الحديث، فبين لنا جانبا من جوانب فلسفة الأحكام. فعندنا أحكام شرعية كحرمة أكل لحم الخنزير وحرمة شرب الدم وما شاكل ذلك من الأمور، بينها العلم لدينا مع عدم كونها من المستقلات العقلية وليس مما بينها الأئمة بحسب ما وصل لدينا. هذا قسم ثالث. قسم رابع، الأحكام الشرعية التي لم تتضح فلسفتها بأي من الطرق الثلاثة، لا من طريق العقل ولا من طريق الأئمة ولا من طريق العلم. لماذا صلاة المغرب 3 ركعات؟ لا أعلم. لماذا العشاء 4 المغرب 3؟ ما أدري. لماذا التركيز على العدد السباعي؟ تطوف حول البيت 7 وتسعى 7 وترمي 7، شنو الحكمة؟ شنو العلة؟ لا بينها الأئمة والشارع بحسب ما وصل، ولا اكتشفها العقل، ولا توصل إليها العلم الحديث. النتيجة ماذا؟ النتيجة بأن ليست كل الأحكام الشرعية يمكن أن نصل إلى فلسفتها. نعم عندنا أحكام شرعية كثيرة بين الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لنا فلسفتها وحكمها والمصلحة من ورائها، لكن بقيت مجموعة من الأحكام لم نصل إلى فلسفتها. هذه متى تظهر فلسفتها ومتى تظهر الحكمة منها؟ إن اكتشفها العلم اكتشفها، وإن لم يكتشفها لم تظهر إلا عند خروج مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف وسهل مخرجه، لأن في زمان القائم تكتمل عقول الناس. يقول الإمام الباقر عليه السلام: إذا خرج القائم من آل محمد وضع يده على رؤوس الناس فاكتملت بها عقولهم. يضع يده على رؤوس الناس وتكتمل عقولهم، وبالتالي كثير من الأمور التي لم يفصح عنها الأئمة يبينها الإمام القائم عجل الله فرجه. لذلك وردت في الروايات بأن القائم إذا خرج يأتي بدين جديد. شنو معنى يعني يأتي بدين جديد؟ عندنا محتملات 3. يأتي بدين جديد يعني يبين فلسفة الأحكام التي لم يعرفها أحد من الناس، هذا احتمال. يأتي بدين جديد يبين الأحكام الواقعية التي خفيت علينا. نحن الآن الأحكام الموجودة عندنا كلها أحكام ظاهرية. الفقيه عندما يستنبط لك حكما شرعيا، الفقيه لا يقول لك هذا هو حكم الله الواقعي. طبعا هذا فيما سوى الضرورات والمسلمات. الفقيه لا يقول هذا حكم الله الواقعي، الفقيه يقول هذا حكم الله الظاهري بحسب ما توصلت إليه بحسب اجتهادي واستنباطي، توصلت إلى هذا الحكم. لذلك الفقهاء يختلفون، فقيه يقول واجب، فقيه يقول يستحب في حكم واحد. لماذا؟ لأنهم يبينون الأحكام الظاهرية لا يبينون الأحكام الواقعية. من الذي يعلم بالحكم الواقعي؟ هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا احتمال ثاني. فالإمام عندما يخرج ويبين الأحكام الواقعية كأنه قد أتى بدين جديد، لأن الناس لم يطلعوا على هذا. أمر الله بعدم إبدائها وعدم إفصاحها حتى يخرج صاحب العصر والزمان. أكو أحكام شرعية الأئمة عليهم السلام لم يبينوها، أكو أحكام شرعية لمصالح معينة الأئمة لم يبينوها. متى تبين هذه الأحكام التي لم يبينها الأئمة؟ إذا خرج مولانا صاحب العصر والزمان. جعلنا الله وإياكم ممن يحظى بالنظر إلى طلعته البهية ويتشرف بالنصرة والاستشهاد بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. إذن الأحكام الشرعية بعضها يمكن للإنسان أن يطلع على فلسفتها، وبعضها لا يمكن للإنسان أن يطلع على فلسفتها. وهذه فلسفة الأحكام علم يثاب عليه الإنسان، إذا علمه واطلع عليه وتعرف عليه ازدادت مكانته عند ربه وعند الأئمة، لأن مكانة الإنسان عند ربه وعند المعصومين بمقدار علمه وبمقدار تقواه. لذلك تراهم يعظمون العلماء ويعظمون الأولياء ويعظمون الأتقياء من الحسين بن علي إلى الفقيه العالم. من؟ حبيب بن المظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه. حبيب بن المظاهر الأسدي الذي كان من خلص أصحاب أمير المؤمنين، بل ومن حواريه، وفي بعض المأثورات بأنه ممن أطلعهم أمير المؤمنين على علم البلايا والمنايا صلوات الله وسلامه عليه، وعلى بعض التحقيقات التاريخية بأنه كان من صحابة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. على كل حال لزم عليا وصاحب عليا صلوات الله وسلامه عليه، وكان يتمنى الشهادة بين يدي أمير المؤمنين، وقد وعده علي بالشهادة إلى أن انتهت آخر حروف أمير المؤمنين عليه السلام ولم يرزق حبيب الشهادة بين يديه. قال سيدي وعدتني بالشهادة والآن انتهت آخر حروفك ولم أرزق الشهادة، شنو السبب في ذلك؟ قال حبيب ستنال الشهادة بين يدي من الشهادة بين يدي أفضل من الشهادة بين يدي. مع من؟ قال مع ولدي الغريب كربلاء، مع ولدي الغريب، مع ولدي الوحيد، مع ولدي الذي لا ناصر له ولا معين، مع ولدي الحسين. وصار حبيبي يترقب الأيام متى يفوز بالشهادة بين يدي الحسين عليه السلام. متى؟ يوم من الأيام
وهو جالس مع زوجته الأسدية. التفتت إليه قالت: حبيب، لقد رأيت رؤيا ليلة البارحة. شنو الرؤيا؟ خير إن شاء الله. قالت: حبيب، لقد رأيت البارحة جمعا من النصرة وفي مقدمتهن امرأة. وصفي وصفي شلون هالمرأة؟ كانت معصبة الرأس، ناحلة الجسم. ليش تبكي؟ انا ما قلت لك الى الان، ما قلت لقد كسروا ضلعها، ما قلت، انا الى الان ما قلت لقد اسقطوا جنينها، بعد لي ما اقول. اشوف عندك غيره على امك الزهراء. زهراء امكم جميعا، زهراء امكم جميعا، هذه الصديقة الشهيدة ام الجميع. لذلك انت مجرد تسمع اسمها تتحرك مشاعرك، تتحرك عواطفك. ليش تتذكر الخد الذي نطل؟ شنو تتذكر انت؟ شنو تتذكر؟ تتذكر عينها المحمرة، تتذكر جنينها المسقط، تتذكر يدها التي كانت تضعها على صدرها. الله أكبر. امرأة معصبة الرأس، ناحلة الجسم. سألت من هذه المرأة؟ اش فيها نحيلة؟ اش فيها معصبة الرأس؟ قيل: أسدية، ولا تعرفيها؟ هذه مولاتك الزهراء. أقبلت إليها، سلمت عليها: وعليك السلام أسدية. أسدية ترى عندي وصية، أريدش توصيها إلى حبيب بن المظاهر. قالت: تفضلي سيدتي ومولاتي. قالت أسدية: قولي لحبيب أن يخضب شيبته. يخضب شيبته؟ حبيب توقف عند هذه الوصية وطلع مستبشر إلى السوق يريد يشتري خضاب لكريمته. ليش الزهراء موصيتنا؟ خرج يشتري الخضاب وإذا ابن عمه مسلم بن عوسج. حبيب إلى أين؟ أخبره بالقصة. قال: حبيب، لا أظن مولاتي الزهراء تريد منك إلا أن تخضب شيبتك بدم نحرك. قال له: ليش يا مسلم؟ قال: إن مولانا الحسين في أرض كربلاء، لا ناصر له ولا معين. عجيب عجيب، اتهلل وجه حبيب بن المظاهر. هذا اليوم الذي وعد به، ورجع الى الدار. بينما هو في الدار واذا الباب تطرق، فتح الباب واذا به رسول الحسين. أعطى حبيب رسالة من الحسين: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى الفقيه العالم حبيب بن المظاهر الأسدي: أما بعد فإنا نزلنا في أرض كربلاء، فلا تقصر في نصرتنا. والسلام. تقول الرواية: أخذ حبيب الرسالة، قبلها ووضعها على رأسه، وصار يقول: لبيك. احنا نقول بعد: لبيك أبا عبد الله، لئن لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك. قول فهذا قلبي وهذه دمعتي وهذه صرختي تناديك لبيك. ودخل حبيبي.
الحبيب على زوجته بعد أن أمر غلامه أن يأخذ الجواد إلى خارج الكوفة، دخل على زوجته قال: أسدية، هذا مولاي الحسين يطلب مني نصرته، ولكني أخاف عليك من الترمل، وأخاف على أولادي من اليتم. يريد يختبرها حبيب شنو موقفها، وإذا دموعها تسيل على عينيها وإذا دموعها تسيل على خديها قالت: حبيب دعنا نأكل التراب واذهب إلى نصرة مولانا الحسين. قامت تنخي وتخمش للخدود انفرعا شان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة. قامت تنخي وتخمش للخدود مفرعة شان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة. شنو عندش أسدية؟ جيب لعمامة يا ابن عمي وخذها المقنعة. ظل حبيبي عاين لها وغصب هل دمعت. قال: ما يحتاج هالنخوات بطل من الحنين، انا عبد ابن الرسول وعبد امير المؤمنين، انا ذاب قلبي من سمعت بكربلا خيال احسين، واسمع يقولوا الجيمان الاعادي حاطتين. وحسينا خرج حبيب اقبل الى خارج الكوفة في المكان الذي تواعد فيه مع عبده، واذا عبده يخاطب الجواد قال: ايها الجواد، لئن لم يأتي سيدي حبيب لأصعدن على ظهرك واذهب الى نصرة الغريم. سمع حبيب كلام العبد سالت دموعه على وجنته، اقبل اليه قال: انت حر لوجه الله تعالى. سالت دموع العبد على وجنته قال: سيدي ومولاي، انت تذهب الى الجنة وتتركني اذهب الى النار، لا كان ذلك ابدا حتى يختلط دمي الاسود بدم الحسين الغريب. واخذ عبده وجواده وذهب الى كربلاء. الحسين جالس يوزع الرايات واذا الغبره قد سارت من ناحيه الكوفه، وما حل ذيك الشمايل يا طب الكربلاء، ما حل ذيك الشمايل يا طب الكربلاء. طلع عباس البطل واولاد اخوي استقبله، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقله، وصل مستبشر لابو سكنه وتناول رايته، جاه من زينب سلام ومدمعه بالحال سال، واقبل يسلم عليها وعلى ذيك العيال، وطاح: يا وجبة يا زينب تركبين على الجمال، حية بحسن تحية وسر قلبها الجية، آجركم الله. ولما كان يوم عاشورا أراد إمامنا الحسين أن يصلي، فقال له الحسين بن نمير: صل يا حسين إن نفعتك صلاتك. فقال حبيب بن المظاهر: أو صلاة الحسين لا تقبل وتقبل صلاتك يا ابن الخمارة؟ أبا عبد الله إذن لي بالخروج إلى الميدان. عظم الله أجوركم. خرج مولانا حبيب حمل على القوم وحملوا عليه، شد عليهم وشدوا عليه، آجركم الله، ما زال يقاتلهم حتى أقبل إليه لعين يحمل رمحا طويلا وطعن موتا يجود بنفسه، فأقبل إليه الحصين بن النمير، يا الله، نزل من على جواده، أمسك حبيبا من شيبته ووضع السيف على نحره وصار يهبر أوداجه حتى قطع راسه أمام المناد وسيده، أمام المناد وحبيبه. أقبل إليه الحسين، جلس على مصرعه، نادى رحمك الله يا حبيب، فلقد كنت تختم القرآن في ليلة واحدة. أكو مصيبة عند الحسين وأكو مصيبة أخرى في الكوفة. وين؟ عند القاسم بن حبيب بن المظاهر، عندما جاء برأس حبيب إلى الكوفة وشاف الطفل رأس والده معلق على رأس رمح طويل، أخذ الرأس من حامل الفرس وضم الرأس إلى صدره وصار يناديه بلسان حاله، يا ياب كل ما قلت لامي والدي وين، قالت لي مسافر عسى الله يرجع له. اريد صوتك وياي، صوتك وياي. ظليت اعدد للليالي وطالت الغيب، جرعتني من صغر سني يا الأب مصيبة. اسمع اسمع، يا يا براسك بالدماء يا أبو الخضب شيء، راسك لقينا والجسد يا يا في وين، جاوب حبيب ومدمعه في مقلتها مين صوت صوت، هذه التجارة ما شفت في جملة أيام، بعت وشريت بمهجتي في محبتي مامن، وكل يا نور العين فدوى لبو كان يا ابن اليتيم ما تقدر على احوال وصف، وان كان يا ابن اليتيم ما تقدر على احوال، دير المطار عايل بنات حسين وصفاه وحسينا، وشوف الذي بين الاعادي يسحب اغلى، والجامعة بصدرة وبرجلة مقيدين. بيتين واسألك الدعاء، ابوك يا ابن الذبح وظل جسمه بالغابرة، لكن بعد الذبح ما نال مثل مدلل الزار. شنو صار شنو صار؟ بالخيل رضى وجثته وداف الشمر صار. وحسينا كنا يا نور العين فدوى لبوتك. فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المحزونين واقض حوائج المحتاجين، شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء إلى أعلام موت المؤسسين والحاضرين.
والمؤمنين والمؤمنات تهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.